أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله في محله. كان كلامنا وما زال حول استدلال المشهور القائلين بصحة بيع الفضول في المسألة الأولى، وبلغ الكلام فعلا إلى دليلهم الرابع، وحاصله أن عقد الفضول صادر من أهله وواقع في محله، وحينئذ إذا كان كذلك فلما يكون باطلا، بل يفترض أن يكون صحيحا. إلا أن هذا الدليل الرابع قد علق عليه من عليكم السلام من قبل الماتن قدس سره، وكذلك من قبل الشهيد الأول في غاية المراد. أما الشيخ الماتني قدس سره فقد علق على هذا الدليل بأنه يمكن إرجاعه لدى التأمل إلى الدليل الثالث، أعني التمسك بالعمومات والإطلاقات. بيان المطلب أن المشهور في دليلهم هذا قد بينوا صغر الاستدلال، أعني أن عقد الفضول عقد صدر من أهله ووقع في محله، ولم يشيروا إلى الكبرى، والكبرى هي وكل عقد إذا كان كذلك فهو عقد صحيح ويجب الوفاء به. دليل هذه الكبرى، دليل هذه الكبرى هي العمومات والإطلاقات. فإذا هؤلاء في الواقع يريدون أن يقولوا بأن ما نحن فيه صغرى من صغريات تلك الكبرى، ما نحن فيه مصداق من مصاديق العموم والإطلاق، وأن ما نحن فيه غير خارج عليكم السلام، غير خارج وغير مخصص عليكم السلام. وهذا التقرير هو عين ما قرر به الدليل الثالث. فإذا المشهور في دليلهم هذا إنما اقتصروا على بيان الصغرى لبيان أن ما نحن فيه صغرى من صغريات الكبرى وتلك الكبرى دليلها العمومات والإطلاقات. فيمكن أن نرجع هذا الدليل إلى الدليل الثالث. هذا تعليق الماتن على الدليل الرابع. وأما الشهيد الأول قدس سره فقد علق في كتابه غاية المراد على هذا الدليل الرابع للمشهور بأن هذا الدليل مصادرة على المطلوب وعين المدعى. والصغرى المذكورة في دليلهم عين المتنازع فيه وأول الكلام. فإن المدعى في المقام هو: هل العقد الفضولي صادر من أهله أو ليس صادرا؟ علامة استفهام. هذا هو المدعى: هل العقد الفضولي صادر من أهله أو لا؟ فالشيء الذي لم يثبت بعد كيف استفدتم منه بعنوان صغرى الاستدلال؟ كيف استفدتم منه وجعلتموه صغرا في دليلكم؟ هذا وهذا غير صحيح، لأنه أول الكلام وعين المدعى. هذا التعليق من الشهيد الأول قدس سره على الدليل الرابع للمشهور وقف عنده الشيخ الأعظم قدس سره. نقرأ الآن هذا المقدار. قال رحمه الله: وإلى ما ذكرنا، أي ما ذكرنا من الدليل الثالث، أعني التمسك بالعمومات والإطلاقات، إلى هذا الدليل يرجع استدلال المشهور بدليلهم الرابع، اللي هو ماذا؟ اللي هو بأن عقد الفضول عقد صدر عن أهله ووقع في محله. هذا الدليل الرابع الشيخ رحمه الله في مقام تعليقه أرجعه إلى من؟ أرجعه إلى الدليل الثالث، وبالتالي فهذا الدليل ليس دليلا مستقلا في نفسه، بل هو إعادة بصيغة أخرى للدليل الثالث. أما تعليق الشهيد الأول على هذا الدليل أشار إليه بقوله: فما ذكره في غاية المراد، يعني الشهيد الأول ذكر في غاية المراد من أنه، أي من أن هذا الدليل الرابع من باب المصادرات وأول الكلام وعين المتنازع فيه. لم من هنا اللي احنا قلنا الشيخ الماتن وقف عند هذا التعليق، تعليق الشهيد على الدليل الرابع. خب، قررنا لحد الآن تعليق الماتن على الدليل الرابع للمشهور، وأنه ليس دليلا مستقلا في حد نفسه، بل هو راجع إلى الدليل الثالث. وقررنا تعليق الشهيد الأول قدس سره على هذا الدليل بأنه مصادرة على المطلوب. الشيخ الماتني قدس سره جاء أولا معلقا ومستشكلا فيما اعترضه الشهيد على دليل المشهور، فأفاد الماتنو بأن اعتراض الشهيد الأول قدس سره على الدليل الرابع غير وارد، وذلك لأن الصغرى في استدلال المشهور جاءت فيها كلمتان هما من المسلمات بغير نكير، ولم يتردد أحد فيهما حتى يكون الدليل مصادرة على المطلوب. وتلك الكلمتان الأولى أن عقد الفضول عقد صدر من أهله، أن عقد الفضول صدر من أهله، وهذا مما لا ترديد فيه، وذلك لأن الشخص الفضولي حتما هو مؤهل لإجراء العقد، كيف لا يكون مؤهلا والحال هو إنسان كامل بالغ عاقل؟ فالفضولي من هذه الناحية لا نقص فيه. الكلمة الأخرى أن المعاملة الفضولية وقعت في محلها، وهذا أيضا لا ترديد فيه، وذلك لأن المفروض أساسا أن الفضول إنما يقدم على بيع مبيع قابل للمعاملة، قابل للمعاوضة، فالفضول من هذه الجهة أيضا لا نقص فيه. فإذا المعاملة الفضولية لا نقص فيها سوى أنها خالية عن مقارنتها مع الإذن، مع إذن المالك، لا نقص فيها سوى أنها خالية عن مقارنتها مع إذن المالك فارزة، وهذا ندفعه بالأصل، أعني أصالة العموم والإطلاق أو أصالة عدم اشتراط المقارنة مع الإذن السابق. فإذا لا نقص في المعاملة الفضولية حتى يأتي الشهيد قدس سره ويجعل دليل المشهور مصادرة على المطلوب. ثم بعد أن أشكل الشيخ الأعظم على اعتراض الشهيد رحمه الله، جاء ثانيا موجها، جاء الماتن في النوبة الثانية موجها كلام الشهيد في اعتراضه على المشهور، فأفاد الماتن في مقام التوجيه: لعل الشهيد الأول قدس سره أراد في اعتراضه أن الفضول من حيث البلوغ والعقل والقصد والاختيار لا كلام فيه، لا بحث فيه، الفضولي من هذه الحيثية مؤهل لإجراء العقد، وأما من حيثية أخرى، يقول لعل الشهيد هذا مراده، وأما من حيث أن الفضولي ليس مالكا وليس مأذونا، ونحتمل أن الإذن السابق معتبر والفضولي فاقد لهذا الشرط، جزاء الشرط، وأما من حيث أن الفضولي ليس مالكا وليس مأذونا، ونحن نحتمل أن الإذن السابق معتبر والفضولي فاقد لهذا الشرط، فمشكل، وأن أهلية الفضول من هذه الحيثية الأخرى غير محرزة لدى الشهيد قدس سره، فلذا جاء قدس سره معترضا على دليل المشهور الرابع. ثم جاء الشيخ الأعظم قدس سره في النوبة الثالثة مناقشا في هذا التوجيه الذي وجه به كلام الشهيد. ففي النوبة الأولى أشكل على اعتراض الشهيد وأنه غير وارد على الدليل الرابع للمشهور، ثم بعد استشكاله عليه وجه كلام الشهيد وأن اعتراضه من هذه الحيثية وارد. ثم في النوبة الثالثة جاء قدس سره مجيبا ومناقشا في هذا التوجيه الذي وجه به كلام الشهيد، بأن العمومات والإطلاقات قد حلت هذا المشكلة، هذا المشكل اللي جنا نعاني من عنده، وأما من حيث أن الفضول ليس مالكا ليس مأذونا، وإحنا نحتمل أن الإذن السابق معتبر والفضول فاقد، فمشكل، مو قلنا هذا فمشكل من هذه الجهة، العمومات والإطلاقات قد حلت هذا المشكلة ودلت، من العمومات والإطلاقات، ودلت على أن الإذن السابق غير معتبر، وجعلت يعني العمومات والإطلاقات المتقدمة حلت ودلت وجعلت حلت هذا المشكل ودلت على أن الإذن السابق ما معتبر، وبعد ماذا؟ وجعلت الملاك على مطلق الرضا وطيب نفس المالك سواء كان سابقا أم كان لاحقا. فالنتيجة في نهاية المطاف أن اعتراض وتعليق الشهيد قدس سره غير وارد على الدليل الرابع للمشهور، ولكن لا يعني هذا أننا سلمنا الدليل الرابع لهم، بل يبقى تعليقنا قائم عليه، وأنه لدى التأمل راجع إلى الدليل الثالث. فنعم، دليل الرابع للمشهور تام من زاوية تعليق الشهيد رحمه الله، لا من زاوية تعليق الماتن على دليلهم. قال رحمه الله بعد أن بين، قال لم أتحقق من هنا، هاي أول نوبة، أول دور للشيخ الماتن حول منه، حول تعليق الشهيد، وأن هذا التعليق من الشهيد الأول غير وارد على المشهور. قال لم أتحقق وجهه، لماذا؟ لأن كون العاقدي أهلا للعقد، هاي الكلمة الأولى اللي بالصغرى، أن بيع وأن عقد الفضولي عقد صادر من أهلي، يقول لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه. وكذا الكلمة الثانية، قلنا مو قلنا الصغرى في الاستدلال جاءت فيها كلمتان، هاي الأولى. الكلمة الثانية قال وكذا، أي لا كلام، لا بحث، لا ترديد في كون المبيع قابلا للبيع، فليس محل الكلام إلا فقط هذا الشيء. إذن المعاملة الفضولية هو مستجمعة، مستجمعة لكل الشروط، ما فيها نقص إلا خلوها. قال إلا خلو العقد الفضولي من أو عن مقارنة ابن المالك، وهذا ندفعه بالأصل، وهو مدفوع بالأصل إما أصالة العموم والإطلاق أو أصالة عدم اشتراط المقارنة. زين، بعدين في النوبة الثانية اجى رحمه الله وجه كلام الشهيد رحمه الله، وأن اعتراضه ليش وارد على المشهور. قال ولعل مراد الشهيد رحمه الله في اعتراضه في تعليقه على الدليل الرابع للمشهور أن الكلام في أهلية العاقد الفضولي من جهة مؤهل، ولكن من جهة أخرى لا، ليس مؤهلا، أهليته غير محرزة لدينا، فكيف يكون مؤهلا لأن يكون عاقدا لإجراء العقد. قال أن الكلام في أهلية العاقد ويكفي في إثباتها. هذا لحد الآن وجه، قال لعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد، فالعاقد ليس مؤهلا لأن يكون عاقدا، فحينئذ عندما يأتي المشهور ويقولون أنه صادر من أهله، أول الكلام مصادر على المطلوب، فاعتراض الشهيد وارد على دليل المشهور. عندما قالوا عقد الفضول صادر من أهله أول الكلام. الدور الثالث، النوبة الثالثة للشيخ الماتن الآن، هذا التوجيه يناقش في هذا التوجيه الذي وجه به كلام الشهيد. قال ويكفي في إثبات أهلية الفضولي لكونه عاقدا العمومات والإطلاقات المتقدمة، فإنها حلت لنا هذا المشكلة ودلت لنا على أن الإذن السابق غير معتبر، وجعلت الملاك على مطلق الرضا وطيب نفس المالك، سواء كان مسبوق سابقا أم كان لاحقا. والمفروض أن الإذن في البيع الفضولي لاحق، فيما إذا لحقته الإجازة اللاحقة. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع من أدلة المشهور. الدليل الخامس من أدلة المشهور: القائلين بصحة الفضولي، الاستدلال بقضية عروة البارقي التي تقدم مضمونها على مسامعكم سابقا. نقرأ الرواية. قال رحمه الله: وقد اشتهر الاستدلال في ألسنة المشهور عليه، أي على القول بصحة بيع الفضول بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه أي إلى عروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا واحدا وقال له: اشتري لنا به شاة للأضحية. فاشترى عروة بهذا الدينار الواحد شاتين. ثم لما رجع في أثناء الطريق، ثم باع عروة أحد الشاتين في الطريق بدينار واحد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة الواحدة مع الدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. انتهى مضمون الحديث. فإن بيعه يبدأ الاستدلال، يبدأ تقريب الاستدلال بهذه الرواية على شنو؟ على صحة بيع الفضولي. أن عروة أوقع معاملتين في البين.
هذه الرواية ضعيفة؟
خاف خدمتكم شيخنا. حتى وإن كان شيخنا ضعيفة، احنا ذكرنا في من أوائل دروس المكاسب أن الشيخ الأعظم قدس سره يتبنى مبنى الوثوق. يعني مضمون الحديث إذا كان تام لديه وحصل عنده وثوق، عند ذلك يعمل بالرواية. هذه الرواية فيها تقريبا من أكثر من طريق. يعني هذا الطريق اللي الآن قريناه أو المتن اللي قريناه، هذا على بعض الطرق. هناك أكو تقريبا طريقان أو ثلاث طرق، ولكن الألفاظ شنو؟ تتعدد. الألفاظ متعددة بس المضمون ماذا؟ والفكرة واحدة. يعني هناك أكثر من راوي حضر في خدمة المعصوم وأخذ هذه الفكرة، ولكن كلهم بالنتيجة بالمحصلة النهائية رووا لنا هذا المضمون، فإحنا يصعدنا وثوق بالمضمون ونحن نستدل بالمضمون. هذا ملخص أن مبنى الوثوق قائم على هذا. بلى. فحينئذ عروة أوقع في البين معاملتين. المعاملة الأولى أنه كان موظفا بأن يشتري بالدينار الواحد شاة واحدة، والحال هو اشترى شاتين بالدينار الواحد. هذا الشراء من عروة فضولي، فلذا جعلوا هذا المقطع، يا مقطع، مقطع شراء عروة شاتين بالدينار، جعلوا هذا المقطع دليلا على ماذا؟ دليلا على صحة شراء الفضولي، على صحة شراء الفضولي. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك، بأن هذا المقطع من الرواية أعني شراء عروة شاتين بالدينار. هذا المقطع من الرواية يمكن أن يوجه بنحو يخرجه عن الفضولية، يخرجه عن الفضولية، فلا يكون شراؤه فضوليا. وذلك شنو التوجيه بينحو؟ وذلك بأن يقال إن مراد النبي صلى الله عليه وآله من الشاة جنس الشاة للواحد مقابل الاثنين، ومن البين أن الجنس كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد. وعليه فلو أن عروة لو اشترى بالدينار الواحد 10 شياه لم يكن متعديا. فإذا يمكن أن يوجه هذا المقطع من الرواية بهذا التوجيه، بحيث نخرج شراء عروة الشاتين عن حريم الفضولية. المعاملة الثانية، ممكن أوقع معاملتين، هاي الأولى مع تعليق الشيخ. المعاملة الثانية أنه أن عروة في طريق الرجوع باع إحدى الشاتين بدينار واحد، ثم رجع إلى خدمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بشاة مع دينار واحد. فحينئذ لو وجهنا شراء عروة المذكور وأخرجناه عن الفضولية، إلا أن البيع المذكور غير قابل للتوجيه. يا بيع المذكور، بيع عند الرجوع إحدى الشاتين بدينار، إلا أن البيع المذكور غير قابل للتوجيه، وظاهره أنه كان فضوليا في بيعه، وقد أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك جعل المشهور هذا الحديث دليلا على صحة بيع الفضول. إذ لو لم يكن بيع الفضول صحيحا لا أشكل الأمر في تقرير وإمضاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في شيء باطل وفاسد. هذا هو تقريب استدلال المشهور بهذه الرواية على صحة بيع الفضول، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في هذا الاستدلال، وأن الاستدلال برواية عروة لا يمكن إتمامه بالدليل. قال رحمه الله: فإن بيعه، ما قال شراءه، فإن بيع عروة كيف وقع؟ يقول وقع فضولا. وإن وجهنا شنو؟ شراء عروة، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضول بهذا التوجيه اللي قررناه في مقام التقرير، الشراء مال عروة إذا وجهنا، لكن بيعه ماذا؟ يبقى فضوليا، وهذا بيع فضولي، والحال أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمضاه وقد صححه. هذا ولكن لا يخفى بخدمتكم، هذا ولكن لا يخفى مناقشة الشيخ الماتني في هذا الاستدلال يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك. خدمتكم شيخنا، سلامكم الله مولانا.